الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، المنزه عن أن يكون له نظراء أشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وبعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه، وجعل له أصحابا فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان فقد اقتفى على الحق واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يشفي أمراضنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يبارك لنا في زوجاتنا وأولادنا وأموالنا وديننا وأن يبارك لنا في مقدساتنا. وأسأله تعالى أن يديم على إخواننا نصره وعزه في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى الخصوص في فلسطين في غزة. إخوتي أحبتي في الله، نبدأ كلامنا عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنختم إن شاء الله تعالى كلامنا عن هذا الفارس المغوار، راهب الليل وفارس النهار، القائم بالقراءة والمزمار. هذا الصحابي الجليل الذي كان في شدة الحر وطول الأيام طاويا صائما، وفي الليل متبتلا قائما، كان عالما معلما رضي الله عنه وأرضاه. ولختامنا في كلامنا عن أصحاب نبينا، في كلامي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أعيد وأكرر وأثني وأؤكد أن عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا نعتقد جازمين، أننا نعتقد جازمين في غير ريب ولا شك أن أصحاب النبي خير الخلق بعد الأنبياء. انتبه، هذه عقيدتنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دام الله عز وجل قد أكرمني بالكلام عن أصحاب نبينا عن هذا الجيل الذي لم يتكرر، فأنا أؤكد على إخواني دائما وأعيد أن عقيدتنا في أصحاب نبينا أننا نعتقد جازمين متيقنين أن أصحاب النبي خير الخلق بعد الأنبياء. فقد اصطفى الله عز وجل نبينا محمد واصطفى له أصحابه، فانتقاهم واصطفاهم لصحبة نبيه وإقامة دينه. ونحن نعتقد جازمين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم عدول، بتعديل الله تعالى لهم وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. ونعتقد جازمين متيقنين أن أصحاب النبي جميعا من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. فنعتقد في أصحاب النبي أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم صفوة الخلق بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الأمة أمة مصطفاة، هذه الأمة أمة منتقاة، لأنها أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمة المجتبى، واصطفى الله من هذه الأمة هذا الجيل الذي أدرك رسول الله ورآه ولو للحظة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونعتقد جازمين مع اعتقادنا متيقنين أن أصحاب النبي جميعا عدول رضي الله عنهم، فإننا نعتقد أيضا أنهم ليسوا معصومين، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسوا بمعصومين، فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقطعت العصمة عن الخلق بعد موت النبي، فلا أحد معصوم إلا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع اعتقادنا بعصمتهم بعدم عصمتهم رضي الله عنهم أنهم ليسوا معصومين، مع اعتقادنا بعدم عصمتهم أيضا نقر ونعترف ونؤمن ونصدق ونتيقن أنهم بشر يصيبهم ما أصاب البشر، فربما أخطأ أحدهم، لكن الذي أريد أن أبين وألفت الأنظار أصحاب النبي ربما يخطئون لأنهم بشر، لكنهم رضي الله عنهم لا يخطئون عن عمد بل يخطئون عن اجتهاد، هذا ما ينبغي أن نعتقده في أصحاب النبي. إذا جاءنا حديث يبين أن أصحاب النبي كانت فيهم بعض الصفات البشرية فإننا نؤمن إيمانا يقينا أن ما وقع منهم على سبيل الخطأ من باب الاجتهاد، فمن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. أصحاب النبي الذين رباهم رسول الله، ومنهم أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس ابن سليم بن حضار ابن حرب بن عامر الأشعري الأسدي رضي الله عنه، أسد الله في براثنه أبو موسى الأشعري، هذا خاض الناس فيه وقال الناس فيه وأساء الناس إليه في قضية من أهم القضايا، وقلت إخوتي أحبتي في الله أنا أحب لما أتكلم عن أصحاب رسول الله نتكلم عن مناقبهم ونترك ولا نخوض فيما شجر بينهم، لأنهم كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الفتنة قال رضي الله عنه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعتقد جازمين أن أصحاب النبي يقع منهم الخطأ، لكنهم لا تقع منهم الخطيئة، يقع منهم الخطأ باجتهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو موسى صحابينا هذا الفارس رضي الله عنه، تكلمنا عن مناقبه أو عن بعض مناقبه، هذا الفقيه القارئ العالم المعلم الذي جمع بين الجهاد وسلامة الصدر، جمع بين الإمارة وبين الدين، فلم تغره الإمارة ولم يفتن بالدنيا رضي الله عنه. لما أرسله أمير المؤمنين عمر أميرا على البصرة وعزله في آخر عمره خرج منها وليس معه إلا 600 درهم هي عطاء أبنائه، استمر في البصرة سنوات في زمن العزة للإسلام في زمن الغنائم وجمع الأموال، وخرج منها وليس معه إلا 600 درهم هي عطاء بنيه، لم يجمع الدنيا ولم ينشغل بها رضي الله عن أبي موسى وأرضاه. أبو موسى هذا الذي نتكلم عنه كما في الصحيحين كان فارسا مجاهدا سيأتي الكلام عن جهاده في زمن أمير المؤمنين عمر، فتح أصبهان والأهواز والدينور وقم، وفتح تستر، فتح بلاد كثيرة رضي الله عنه، وكان قائدا للجيش في أغلب هذه الفتوحات. فمنهم من دخل في الإسلام صلحا، ومنهم من دخل في الإسلام عنوة. هذا أبو موسى رضي الله عنه الذي كان يشبه الخلال، كان فارسا بارعا لا يقوم أمامه أحد من الفرسان. هو رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيد الفوارس. قتل في غزوة من الغزوات 9 إخوة، كان يخرج إليهم ويقول من يبارز، فيقوم إليه أحدهم فيدعوه أبو موسى إلى الإسلام، فإن أبى قاتله حتى قتله. يقول كما في الصحيحين من حديث أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت أبا موسى إذا حضر القتال يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. كان أبو موسى إذا بدأ في معركة يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فدخل يوما معركة وقال هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعها منه رجل رث الهيئة، ثيابه بالية، رجل فقير من فقراء المسلمين، لكنه في قلبه إيمان يزن الجبال. فسمع منه رجل فقال: يا أبا موسى، سمعت هذا من رسول الله يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف؟ فقال أبو موسى: نعم. فقام هذا الرجل وذهب إلى إخوانه فسلم عليهم، قال لهم: أستودعكم الله، السلام عليكم، أنا ذاهب إلى الجنة بصدق كلام نبينا الذي أخبر على لسان أبي موسى الأشعري إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هذا ما رأيناه في زمن النبي، وما نراه في كل زمان في زمن العودة للدين والإسلام، رأيناه وسمعناه وشهدناه في كل معارك المسلمين، حتى في آخر حصار حاصرت يهود غزة رأينا من يفرح بالشهادة، رأينا من يفتخر. ما سمعنا وما رأينا امرأة تولول ولا تبكي على أن ولدها مات، بل إنها تفرح لأن ولدها دخل الجنة. يقول الرجل: سمعته من رسول الله يا أبا موسى؟ قال: نعم. فذهب إلى إخوانه وسلم عليهم، ثم أخرج سيفه وكسر غمد السيف ودخل المعركة فقاتل حتى قتل، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى يشهد مع النبي فتح مكة، ويشهد حنين وأوطاس، ويخرج مع النبي في تبوك، ثم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى من بعده أبو بكر، فما خرج في معركة إلا كان أبو بكر معه رضي الله عنه، إلا كان أبو موسى معه. هو الذي أرسله النبي إلى اليمن، إلى زبيد وعدن، ليكون نائبا عن رسول الله. هو الذي قال عمر لما كتب في وصيته: لا يبقى أحد في الإمارة أكثر من سنة إلا أبا موسى، يبقى 4 أعوام، لا يبقى أحد في الإمارة أكثر من سنة إلا أبا موسى، يبقى 4 أعوام. هذا أبو موسى، انتبه، لأننا سنحتاج إلى هذا الكلام في الرد على هذه التهمة الدنيئة التي اتهم فيها كثير من الناس ممن تشيع لأمير المؤمنين علي، أو ممن دخل قلبه شيء من البغض لأصحاب النبي. نحن نعيب أصحاب النبي؟ يأتي زمان يعيب فيه أحدنا أصحاب النبي؟ الذين عدلهم ربنا عز وجل وشهد لهم ربنا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الله شهد لأصحاب النبي، ويأتي من يذمهم، يأتي من يعيبهم، يأتي من ينتقص منهم. قلت إخوتي أحبتي، لا يتصور أحد أننا بحبنا لأصحاب النبي وبكلامنا عنهم نرفع قدرهم أعلى من درجة الأنبياء ولا من درجة البشر، بل هم بشر رضي الله عنهم، لكن الله اصطفاهم وانتقاهم واختارهم لصحبة النبي. وهذه خصلة منقبة لا تعدلها منقبة مهما أتى العبد من الأعمال الصالحة على مدار الليل والنهار. أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يحرص على قيام الليل ويحرص على قراءة القرآن، كان يقوم الليل رضي الله عنه قارئة تالية، كان معلما لكتاب الله، كان حكيما فقيها ينطق بالحكمة، لأن الإيمان إذا استقر ووقر في القلب جرت الحكمة على اللسان. هو الذي يقول رضي الله عنه لما خطب الناس في البصرة، قال يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، والذي نفسي بيده إن أهل النار يبكون حتى ينقطع الدمع فيبكون دما لو سارت السفن فيه لجرت. إن أهل النار يبكون ندما وحسرة، يبكون على ما فرطوا في جنب الله، يبكون على انشغالهم بالدنيا وإقبالهم عليها. يا إخوتي، هذا أبو موسى الذي قال عنه الإمام الحسن البصري: ما جاء رجل إلى البصرة خير من أبي موسى لأهلها. هو الذي كان إذا صلى يقوم إليهم واحدا واحدا فيقرئهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي كان يعلم الناس الخير وكان قدوة حسنة. هو رضي الله عنه أجر الله الحكمة على لسانه لما استقر الإيمان في قلبه. إذا صفت لله نية مصلح، إذا صفت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح، وإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح. إذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، فتح الله عليه. أسأل الله أن يفتح علينا من فضله ومن علمه، أسأل الله أن يفتح علينا باليقين والخوف والرجاء والثقة والثبات على دين الله، لأنه إخوتي لا حول لنا ولا قوة إلا بحول الله. أبو موسى يقول: من آتاه الله علما فليعلمه، ولا يقولن أحدكم ما لا يعلم. إذا أتى الله أحدكم علما فليعلمه، من علمه الله علما فليعلمه، ولا يقولن أحدكم ما لا يعلم. فإن قال ما لا يعلم فإنه من المتكلفين ويمرق من الدين. من علمه الله علما فليعلمه، ولا يقولن أحدكم ما لا يعلم. ما لا يعلم مسألة، كلنا في أحداث غزة كلنا كنا محللين سياسيين، كنا خبراء عسكريين، كنا أئمة في الدين، ينتقد أحدنا ويعيب ويفتي فيما لا يعلم، ومنهم من يقول كلاما خطيرا وهو لا يشعر. ولو أن كل واحد منا عرف قدره ووقف عند حده كما يقول أبو موسى معلما للأمة: ولا يقولن أحدكم ما لا يعلم. فإن فعل فإنه من المتكلفين ويمرق من الدين رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الذي فتح البلاد وغزا رضي الله عنه في زمن أمير المؤمنين عمر لما أرسله أميرا على البصرة ثم عزله عمر رضي الله عنه، فلما كانت خلافة أبي عثمان عينه أميرا على الكوفة فأقام الشوارع وبنى المساجد ونظف الطرقات وعمر البلاد وشق الأنهار وجعلها بلاد عز وسعادة، ثم لما انتقل إلى الكوفة فعل فيها مثل ما فعل فيها مثل ما فعل في البصرة، فبناها وشيدها وجملها، لأن هذا هو المسلم، يبني ولا يهدم، المسلم يجمع ولا يفرق، المسلم ينفع ولا يضر، المسلم ييسر ولا يعسر، هذه طبيعته. إذا حل في بلد أو إذا حل في أرض نفع، كالقطر أو كالمطر، مهما حل في أرض نفع أهلها ونفع الأرض، كذلك المسلم ينفع الأرض الذي هو فيها وينفع البلاد التي حل فيها، يخدم إخوانه رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى عبد الله ابن قيس، هذا هو الذي اتهمه طائفة من أصحاب الأهواء من المبطلين من الذين لا يعرفون حق أصحاب النبي المكرمين من الذين لا يعرفون قدر النبي ولا قدر صحابته، أخطأوا وأساءوا إليه أعظم إساءة في قضية هي قضية التحكيم. وقلت لكم والله ما أحب أن أتكلم في مثل هذه المسائل أبدا، لكن ما دام الله قد شرفني وقد أكرمني من خلال هذه القناة المباركة أن أتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون لي الشرف في أن ألتقي بكم على مائدة الكلام عن أصحاب نبينا، فلا بد أن نتكلم من هذه القضية، في هذه القضية قضية التحكيم التي خاض فيها الخائضون ومرج منها طائفة كثيرة من الناس. لما خرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للقاء أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهم جميعا في معركة صفين في شهر صفر في سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأريد أن أبين قبل أن أدخل في هذه المسألة ما كان الخلاف بين معاوية وبين علي أمير المؤمنين على الإمارة أبدا، لأن واحدا من أصحاب معاوية رضي الله عنهم قال له أتنازعه الإمارة؟ قال لا. قال أنت أفضل منه؟ قال لا والله هو أفضل مني، لكني أطلب منه خصلة واحدة، إما أن يثأر لعثمان ممن قتلوه أو يسلمهم إلينا أو يسلم هؤلاء الناس إلينا ونحن نقتص منهم أو ونحن نثأر لعثمان منهم. فما كان الخلاف بين علي وبين معاوية على إمارة أبدا، ليسوا هؤلاء أصحاب النبي الذين يختلفون أو يحاربون من أجل إمارة أو منقبة أو منزلة في الدنيا، إنما كان سعيهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل. انتبه، قلنا لما صار الخلاف بين علي ومعاوية وبويع لعلي وأبى معاوية وأهل الشام المبايعة إلا بعد أن يسلم لهم من قتلوا عثمان، أبى علي لحكمته وعلمه وفقهه أنه لو سلمهم لمعاوية لحدثت فتنة أعظم من هذه الفتنة، ولكنه رضي الله عنه أبى وأمر أن يبايع معاوية كما بايع الناس لتكون البيعة عامة ويعم الخير والأمن والأمان في مشارق دولة الإسلام الواسعة المباركة. فلما أبى معاوية خرج إليه علي بجيش عظيم على رأس 100,000 مقاتل، وخرج إليه معاوية كما يقول أهل السير على رأس 70 أو 90 ألف، والتقى الفريقان عند مكان يقال له صفين على نهر من أنهار العراق، وكان ذلك في شهر صفر من 37 هجرية. بدأت المعركة وكان ذلك في يوم الثلاثاء، كما يقول الإمام الطبري في تاريخه: الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفي هذه الليلة التي هي ليلة السبت، آخر نهار ليلة الجمعة، اشتد القتال واشتد القتل بين الفريقين، وتسمى هذه الليلة بليلة الهرير، حتى قتل من الفريقين جمع عظيم. عندها رفع أصحاب معاوية المصاحف على رؤوس الرماح والسيوف طالبين وقف القتال وإصلاح ذات البين، رفعوا المصاحف على السيوف وأعلنوا وقف القتال، فرضي علي رضي الله عنه وأرضاه وأهل العراق ورضي معاوية ووقف القتال، وانشغلوا هذه الأيام بتجهيز موتاهم ودفنهم وتهيئتهم. ثم ارتضى الفريقان على أن يخرج حكم من أهل العراق وحكم نائبا عن أهل الشام، فاختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اختار أبا موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وخاض الناس في هذه القضية خوضا عظيما، وقالوا في أبي موسى وكذلك في عمرو بن العاص قولا عظيما، قالوا في أبي موسى: إنه كان أبله أحمق لا يعرف سياسة الأمور، وادعوا كذبا وزورا على عمرو بن العاص أنه كان داهية مكار مخادع، خدع أبا موسى حتى عزل علي، وأوردوا فيه حديثا، هذا الحديث باطل سندا ومتنا وشرعا وعقلا، باطل من كل الوجوه. انتبه يا من تريد أن تعرف الحق خالصا لله عز وجل، لا تتبع هواك، لأن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: أحبني قوم فدخلوا في النار، وأبغضني قوم فدخلوا في النار. انقسم الناس على علي قسمان، قسم أحبه وبالغ فيه فدخل فيه النار، أو بسبب زيادة حبه له، لأننا في عقيدتنا لأصحاب نبينا كما يقول الإمام الطحاوي: ونحبهم ونحب أصحاب النبي ولا نفرط في حب أحد منهم. نحبهم جميعا رضي الله عنهم، صحيح أن لكل واحد مرتبة ومنزلة، ونحب أبا بكر أكثر من غيره من أصحاب النبي، ثم نحب عمر وعثمان وعلي، ثم العشر المبشرين، هذا كلام، لكننا لا نفرط في حب أحد منهم. هذا الكلام الذي رواه هؤلاء الذين رووا لنا قصة التحكيم، مزورة مزيفة مكذوبة على أبي موسى، حتى أظهروه بأنه رجل أبله، رجل أحمق لا يعرف شيئا، حتى وقع في الخديع. ونكمل بعد الفاصل ونلقاكم على خير إن شاء الله.
سنعود بإذن الله.
حان الآن موعد صلاة العصر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع قضية التحكيم إخوتي أحبتي في الله أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم وأن يهدي كل جاف وأن يهدي كل معاند وأن يهدي كل صاحب هوى حتى يرجع إلى الحق المبين مما قال الناس في قضية التحكيم ما قالوا ما رواه الإمام الطبري في تاريخه بسنده إلى أبي مخنف لوط بن يحيى هذا الذي قال عنه الناس ما قالوا من أهل الرواية والدراية والخبرة والحديث والعلم قال لما التقى أبو موسى مع عمرو بن العاص تشاورا في هذا الأمر فقال أبو موسى فقال عمرو لأبي موسى أنت أسبق مني وأكبر مني ما ترى يا أبا موسى قال أرى هذه الرواية التي رواها الإمام الطبري ونقل عنه كثير من الناس هذه الرواية انتبه قال أرى أن نخلع الرجلين ثم نجعل الأمر شورى يختار الناس من بينهم رجلا يصلح لهذا الأمر. فرضي عمرو بذلك، وقيل أن هذا من مكر عمرو ومن خداعه لأبي موسى الأشعري، فاتفق على ذلك واجتمع الحكمان واجتمع الناس. وانتبه، انتهت المعركة في شهر صفر سنة 37 من الهجرة، وكانت نتيجة التحكيم في شهر رمضان، يعني بعد 7 أشهر حتى تشاور الناس وخاض الناس وتشاور أبو موسى وعمرو بن العاص في هذا الأمر مشاورة طويلة، حتى كان الرأي على قولهم أن يخلع عليا ومعاوية. قال فقام عمرو وقال لأبي موسى ابدأ فتكلم أنت، لأنك أسبق مني إلى الإسلام وأكبر مني سنا. قام فقال أبو موسى رضي الله عنه كما في الرواية المكذوبة أنه خلع سيفه وقال خلعت عليا ومعاوية مثل سيفي هذا، أو قال أنه أخذ خاتمه من يده وقال خلعت عليا ومعاوية مثل خلعي لخاتمي هذا وألقاه. فقام عمرو يتكلم بعد أبي موسى الأشعري، قال وأنا خلعت عليا كما خلعه أبو موسى وثبتت معاوية كما أثبت خاتمي هذا، أو أنه قال وأنا خلعت عليا كما خلعت سيفي هذا، ثم وضع الأرض ثم أخذ السيف وقال وثبتت معاوية كما ثبتت سيفي هذا. هذه الرواية قلت لكم بطلانها يغني عن إبطالها وفسادها يغني عن إفسادها، رواية باطلة سندا ومتنا وشرعا وعقلا. أما أنها باطلة سندا لأن راويها هو أبو مخنف لوط بن يحيى الذي قال عنه أهل العلم بالحديث والرواية والدراية، أهل العلم بالرجال، أهل العلم بالعلل، صيارفة الحديث الذين جعلهم الله عز وجل. انتبه أخي، إذا سمعت حديثا عن أحد، عن واحد من أصحاب رسول الله يعيب واحدا منهم، فانتبه أولا إلى سنده، فإن كان سنده صحيح فانتبه إلى متنه، إن كان يخالف ما هو أصح منه فرده، وإن كان السند صحيحا والمتن صحيحا فعليك، لأنك مسلم تثق في أصحاب النبي، عليك أن تؤول الحديث تأويلا في مصلحة أصحاب رسول الله لا في ذم والطعن في أصحاب رسول الله. هذا المؤمن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هم أهل الإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هؤلاء الذين أثنى عليهم ربنا عز وجل. أقول إن هذه الرواية باطلة سندا لأن الذي رواها هو أبو مخنف لوط بن يحيى، قالوا عنه شيعي محترق، وقالوا عنه أهل العلم بالرجال، قالوا عنه كذاب مبتدع، وقال عنه الإمام الذهبي، قال عنه تاريخي تالف غير ثقة. هذا الذي قالوه عن أبي مخنف، شيعي محترق كذاب مبتدع متروك تاريخي تالف غير ثقة، كل هذه جاءت في أبي مخنف، إذن الرواية باطلة سندا. أما من جهة المتن فإنها تعيب في أبي موسى وتعيب في عمرو بن العاص. الرواية باطلة متن لأنهم زعموا أن أبا موسى قال أنا خلعت عليا ومعاوية كخلعي لخاتمي هذا، خلع عليا من الإمارة، لكن معاوية من أي شيء خلع؟ هل بويع لمعاوية بالإمارة؟ إذن هذا كذب، هذا بطلان لهذه الرواية، لأن عليا كان أمير وبيع له ولم يبايع لمعاوية. فإذا قال أبو موسى خلعت عليا ومعاوية هذا كلام باطل. أما من جهة الشرع فلا يحل لرجل واحد أو لرجلين أن يخلع أمير المؤمنين بعد البيعة ويقول أنا خلعته من الإمارة، لا يحل ولا يجوز شرعا أن يخلعه رجل، لا بد من إجماع الأمة على ذلك. ثانيا، من المهم جدا أن ننتبه إلى بطلان هذه الرواية عقلا. هل يظن ظان أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري كما يدعي المدعون ويقولون، الذين أساءوا إلى أبي موسى أساءوا إليه لسببين: أولا لأنه لم يقاتل مع علي، ثانيا لأنهم على زعمهم ورط عليا في أن رفعه عن إمارة المؤمنين، هذا كذب وزور، عقلا لا يجوز. اسمع إلى كلام النبي صلى الله إلى كلام النبي في أبي موسى الأشعري. هذا أبو موسى الذي اختاره علي نائبا عنه، لماذا؟ لأنه لما سئل عنه قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي موسى هذا: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. أبو موسى هذا يقول عنه النبي: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى هذا يقول عنه النبي: سيد الفوارس. أبو موسى هذا يقول عنه: مسروق. قضاة الأمة أربعة، كان قاضية، قال عنه أسامة بن زيد كان يفتي في مسجد رسول الله في زمن رسول الله. أبو موسى هذا بالعقل هذه والحكمة هذه والإيمان هذا، أيظن ظان أن أبا موسى مغفل؟ والله أنا أستحي أن أقول هذه الألفاظ حتى نقلا عنهم. يظن ظان أن أبا موسى أبله إلى هذه الدرجة؟ قاضي الذي ولاه النبي على زبيد واليمن، وولاه عمر على البصرة، وولاه عثمان على الكوفة، بهذه العقلية، بهذه الجرأة، بهذه الشهامة، بهذه الحكمة والعقل، يظن ظن أنه بهذا الحمق. أما عمرو بن العاص الذين قالوا فيه أنه مخادع ماكر، هل هذا يصح في أصحاب النبي؟ أصحاب النبي الذين أثنى عليهم ربنا قائلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله الذي خلقهم يصفهم بهذه الصفة قائلا: رحماء بينهم. هل يظن ظان أن عمرو يمكر ويخدع أبا موسى؟ كيف؟ إذن نحن نكذب بصريح القرآن، نحن نكذب بكتاب ربنا الذي أعلم بمن خلق، قال عنهم رحماء بينهم. هذه الرحمة تجعل عمرو يمكر بأبي موسى ويخدعه؟ فهذه باطلة. عمرو بن العاص الذي قال الناس فيه ما قالوا: وربما جمعني بكم الكلام، وكنت أود أن ألتقي على الكلام عن عمرو أيضا كما تكلمنا عن أبي موسى لتستوي الصورة عندنا، قال عنه النبي: أسلم الناس وآمن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني: ابن العاص مؤمنان، هشام وعمرو، ابن العاص مؤمنان، أسلم الناس وآمن عمرو. عمرو بن العاص أسلم قبل فتح مكة، أسلم طوعا، ليس فيه نفاق ولا خداع، والمكر والخديعة من صفات أهل النفاق، من صفات أهل النفاق، لا يمكن يجتمع إيمان مع نفاق وخداع، لا يمكن. وعمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أيضا: نعم أهل البيت عبد الله وأبوه وأمه، عبد الله بن عمرو، نعم أهل البيت. النبي يقول عن عمرو بن العاص: مؤمن، أسلم الناس وآمن، ابن العاص مؤمنان، هشام بن العاص وعمرو بن العاص مؤمنان. يقول عنه الشيخ الألباني تعليقا على هذا الحديث: إذا نحن نؤمن أن عمرو في الجنة بشهادة النبي له صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة مكذوبة، باطلة، فاسدة متنا وسندا وشرعا وعقلا. إذن أين القصة الحقيقية؟ القصة الحقيقية نسمعها من عمرو بن العاص نفسه، كما عند الطبراني بسند صحيح من حديث حضين بن المنذر أنه قال: لقيت عمرو بن العاص فقلت له: يا أبا عبد الله، ما هذا الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى؟ قال عمرو بن العاص: واسمع إلى كلام عمرو لما سأله، قال له: حضين بن المنذر، أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى. قال عمرو بن العاص: شاهد من أهلها صحح لنا الصورة عمرو رضي الله عنه أرضاه المؤمن، يقول: قال الناس فيه ما قالوا، أي في أمر التحكيم ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ما كانت الصورة مثل هذه، ما كان الأمر على ما قالوا، ولكني لما التقيت أنا وأبو موسى رضي الله عنه قلت: ما ترى في هذا الأمر يا أبا موسى؟ ما رأيك؟ ماذا تقول؟ قال: أرى أنه من النفر، يعني علي، أنه من النفر الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، علي الذي قال له النبي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، علي الذي زوجه النبي بابنته، علي رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي اختار أبا موسى لحكمته وعلمه وفقهه، وهو عالم فقيه دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد له بأنه من أهل الجنة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول: قال عمرو بن العاص: لما لقيت أبا موسى قلت له: ما تقول في هذا الأمر؟ قال: والله إنه، يعني عليا، إنه من النفر الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، كأن أبا موسى يقول: أرى أنه أمير المؤمنين. قال له عمرو بن العاص: وأين مكاني أنا ومعاوية؟ طب وإحنا نبقى فين؟ أين مكاننا؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. هذا كلام الحكيم، هذا كلام المؤمن، هذا كلام القاضي، هذا الكلام الصواب الذي جاء في قضية التحكيم. ودع عنك ما قال وما يقولون في اتهام عمرو بن العاص وفي اتهام أبي موسى بأنه كان سببا في نزع علي من إمارة المؤمنين وسببا في حدوث الفتنة من بعد ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواه. هذا الكلام يشهد به عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: إنه من النفر الذين مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض، مات ورسول الله عنهم راض. قال: فأين نحن؟ أين مكاني أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما المعونة، خير، فيكم الخير، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. لقد انتشر الإسلام واستمر 20 سنة قبل أن يسلم عمرو ومعاوية، إذن أمر الله ماض حتى قبل هذا، فإن استعان بكما ففيكما المعونة، وإن يستغنى عنكما، أي إن يستغني عنكما علي فطالما استغنى أمر الله عنكما. وانفض الجمع ورجع أبو موسى ورجع عمرو إلى كل واحد إلى جماعته، ولم يرجع أبو موسى إلى علي، بل عاد إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه، حتى رده عثمان ليكون أميرا على الكوفة بعد ذلك، ورجع عمرو إلى معاوية، وبدأت الفتنة والمحنة لإصرار علي على رأيه وهو الصواب، وإصرار معاوية على رأيه وهو الاجتهاد، فأخطأ فيه رضي الله عنه. وعاش أبو موسى بعد ذلك آمنا سالما. انتبه إلى الكلام الذي يقال عن أصحاب النبي، إذا جاءك حديث من أصحاب رسول الله فانتبه إلى الكلام حتى لا تسيء إلى أصحاب النبي وأنت لا تشعر، فتكون ممن يبغضون واحدا من أصحاب النبي، من سبهم أو لعنهم أو أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أبو موسى عاش بعد ذلك يجتهد في عبادته وطاعته، فكان يكثر أن يصوم، قيل له: لو أرحت نفسك، لو أجمدت نفسك. قال إن الخيل إذا أرسلت فبلغت آخر مجراها أخرجت جميع ما عندها، وأنا أرى أنه لم يبق من أجلي إلا القليل. كان يكثر أن يصوم رضي الله عنه، كان يكثر أن يصلي، لأنه يستعجل لقاء الله ويعلم أنه لا بد من لقاء الله تعالى. أبو موسى كما في الصحيحين من حديث أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا حتى غشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فقامت امرأة فصاحت وناحت ولم يستطع أبو موسى أن يردها، فلما أفاق قال: إني بريء مما برئ منه رسول الله، إن رسول الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أبو موسى يخاف أن ينوح عليه أحد بعد موته. أبو موسى لما أحس بقرب أجله واجتهد في العبادة، وإذا أراد الله بعبد خيرا عسله أو عسله، ختم له بعمل صالح، وأصحاب النبي ختم لهم جميعا بعمل صالح. فهذا أبو موسى يجتهد في العبادة، يوصي قبل أن يموت يقول: أنا بريء من الصاقة والشاقة والحالقة، لما سمع امرأة من نسائه تنوح عليه. أبو موسى أوصى بنيه أن يذهبوا فيحفروا له، قال: أعمقوا وأفسحوا ولا تتبعوني بنار ولا مجمرة، سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت ساعة الفراق ليودع أبو موسى الدنيا بعد أن شهد له كل من رآه من أصحاب النبي، وشهد له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرجت روحه إلى بريها في سنة 42 هجرية، أو على الأكثر 52 من الهجرة. مات أبو موسى ودفن، وخرجت روحه راضية مرضية بعد أن أدى ما عليه من واجب الإيمان ومن واجب الطاعة والإحسان ومن واجب الجهاد وقتال الأعداء ومن واجب تعمير الدنيا وإصلاح ذات البين. أبو موسى رضي الله عنه مات كما يموت الناس جميعا، لكن شتان بين موتة طيبة ماتها أبو موسى بعد أن وصى بنيه بالوصايا التي وصى بها رسول الله رضي الله عن أبي موسى، رضي الله عن الأسد القائد المغوار، عن راهب الليل وفارس النهار، عن صاحب القراءة والمزمار، عن الذي ربض نفسه بالسياحة في المضمار، عن أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس بن حضار الإمام العالم المعلم رضي الله عنه، الزاهد العابد رضي الله عنه، الفقيه سيد الفوارس رضي الله عن أبي موسى، ورضي الله عن أصحاب النبي، ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان. وأسأل الله أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا معهم وأن يلقينا بهم في دار كرامته. اللهم إني أدعوك وأرجوك أن أرى أصحاب نبيك بحولك وقوتك يا خير الغافرين. اجعلني ممن يراهم في دار مقامتك، واجعلني ممن يجمعنا ممن تجمعنا مع نبينا. وأستودعكم الله إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.